بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن في باب ذكر الدجال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن أبي شهاب عن غلوة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام الاستعاذة من أربع: من عذاب القبر، من عذاب جهنم، وفتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، لأنه كما تقدم أعظم فتنة تمر على بني آدم من خلق الله آدم إلى قيام الساعة. أعظم فتنة فتنة الدجال، لما يطيل الله تعالى من الخوارق التي يضل بسببها كثير من الناس. فالاستعاذة من فتنة الدجال سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم. ذهب بعض العلماء إلى الوجوب، ويروى عن طاووس رحمه الله أنه يأمر بإعادة الصلاة لمن لم يستعذ الأربع، لكن الجمهور على أنها سنة وليست واجبة. حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك الربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار. قال مسعود: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من الفتنة، أن الدجال معه نار وماء. يعني الشيء الذي يراه الناس نارا هو في حقيقته ماء، هذا ابتلاء امتحان، يرى الناس هذه النار وهي في الحقيقة ماء بارد، ويرون الماء وهو نار في الحقيقة. هذا من فتنة والعياذ بالله. فيقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: فإما أدركه أحد منكم فليأتي الذي يراه نارا وليطأطئ رأسه وليغمض وليشرب منه، فإنه ماء بارد. يغمض حتى لا يخاف، إذا رأى النار رأي العين يغمض فلا يرى النار ولا يشعر بحرها، لأنه ليس هناك نار. يغمض ويطأطئ رأسه وليشرب، فإنما هو ماء بارد. هذا من الفتنة، صلى الله العافية. ومن فتنته أيضا كما جاء في الحديث الصحيح أنه يأتي الأعرابي فيقول له: أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أتتبعني؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان بصورة أبيه وأمه، فيقولان له: يا بني اتبعه فإنه ربك. هذا من الفتنة، يأتي شيطان بصورة أبيه وشيطان آخر بصورة أمه. والشيطان أعطاه الله تعالى قدرة على التشكل كما معلوم، فيأتيه يظن أن هذا أبوه، ويأتي الأعرابي. الأعرابي جاهل ولا يدري أن من مات أنه لا يعود إلى الدنيا، فيأتي الأعرابي أنه على جهل فيصدقه. فإذا رأى هذين بصورة أبيه وأمه ظن أنه أحيا له أباه وأمه فيتبعه والعياذ بالله. لكن كما تقدم أعطى الله تعالى المؤمنين من الآيات ما يكفي في معرفة ضلاله وكذبه. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. فيه أبو هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أنه في رواية ابن حبان قال: مهجاه كافر، مكتوبة بحروف منفصلة الكاف وحدها والفاء وحدها والراء وحدها. ومن أجمع ما ورد من الحديث في صفة الدجال حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي رواه مسلم. قال النواس رضي الله عنه: ذكر فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه بطائفة النخل فخرجنا إليه، فلما رأنا خرجنا قال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول، ذكرت الدجال ورفعت فيه وخفضت فيه ورفعت حتى ظننا أنه بطائفة النخل. فقال عليه الصلاة والسلام: وغير الدجال أخوفني عليكم، يعني فيه فتن يخاف أكثر كالرياء، كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. قال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. يعني هذا محمول على أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله قبل أن يعلم أو قبل أن يخبر أن الدجال لن يخرج إلا بعد آيات لم تحصل بعد، وأن خروجه متأخر، فكان مترددا في وقت خروجه، وأنه يحتمل ويجوز أن يخرج في حياته. قال عليه الصلاة والسلام: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة. هذه الرواية بالهمز، مر معنا رواية حديث بن عمر بالياء، وكما تقدم الجمع أن الطافية بالياء أي العينين اليمنى البارزة وهي التي يرى بها، والطافئة بالهمز اليسرى، طافئة أي ذهب نورها مثل المصباح الذي انطفأ وذهب نوره، فاليسرى لا يرى بها، طافئة بالهمز منسوحة وعليها ظفرة غليظة. إنه شاب، هذا وصف الدجال أنه ليس كبير في السن، إنه شاب قطط، مر على قطط جعد يعني خشونة الشعر، قطط أي خشن الشعر خشونة شديدة، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطب. وتقدم لنا أنه مات في الجاهلية، وأن قوله أيضرني شبهه قال: لا أنت مسلم وكافر، إن هذا حديث ضعيف. ثم قال: فإما أدركه أحد منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة أي من فرجة بين الشام والعراق. وهذا لا يعارض أنه يخرج من خراسان، كما جاء في الصحيح حديث أنه يخرج من أصبهان، وأصبهان هذه في إيران، وأنه يتبعهم اليهود أصبهان 70,000، فهذا بداية الخروج. ثم يخرج على بلاد المسلمين من خلة أي فرجة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا أي عاث بالفساد والشر، لأن معه جنودا وأعوانا يتبعونه ويدعو إلى نفسه لأنه يدعي الربوبية، فعاف يمينا وعاف شمالا: يا عباد الله فاثبتوا. قال: يا رسول الله، ما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيام الدنيا. قال: يا رسول الله، اليوم الذي كسنة تكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره، يعني يقدرون يحسبون كل 24 ساعة يصلون 5 صلوات، لأن الشمس ثابتة يستمر النهار سنة كاملة، فيحسبون ويصلون كأيام الدنيا المعتادة، كل ما مضى يعني بعد الفجر يحسبون 6 ساعات، يصلون الظهر يحسبون 3، يصلون العصر ثم ثلاث يصلون المغرب وهكذا كما كانوا يصلون في الأيام المعتادة وقدر وقدر. هذه الجملة قال العلماء استدلوا بها أو يؤخذ منها حكم البلدان التي يطول فيها الليل أو النهار. في بعض البلدان يكون الليل 6 أشهر والنهار 6 أشهر. كيف يصلون؟ يقول يأخذون الحكم من هذا الحديث، يقدرون له قدره، يحسبون قدره، كل 24 ساعة يصلون 5 صلوات، وكذلك الصيام يقدرون قدره. فهذا مأخوذ من حديث النواس في قصة الدجال، لا أقدر له قدره. قال يا رسول الله ما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث، الغيث يعني السحاب اللي فيه المطر، كالغيث استدبرته الريح. سير سريع ولا بطيء؟ سريع، أن السحاب إذا كان ثقيلا محملا بالمطر وضربته الريح، الريح شديدة، فإنه يكون سريعا. ولذلك يدور الأرض كلها ما عدا المساجد الأربعة في 40 يوما، يعني سنة وشهر وأسبوع والباقي في أيام الدنيا، يعني قرابة سنة وكم شهرين وثلاثة، هذا كثير. يدور الأرض كلها ويدعو الناس وكذا، وهذا من فتنته لأنه يمر سريعا فلا يتمكن المتردد والشاك من تبين أمره، لأنه يمر سريعا يدعو الربوبية ويريهم الخوارق ثم يمضي، فلا يبقى طويلا حتى يتبين الناس أمره، فيمر سريعا. هذا من فتنته، ومعه جنود وأعوان ويرغب ويرهب. قال كالغيث استدبرته الريح. ثم قال عليه الصلاة والسلام فيمر بالقوم فيدعوهم فيستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم نعمهم، أي الإبل والغنم، تروح يعني تعود من المساء كأطول ما كانت ذرى، أي ظهورا أسنمة، وأسبغه ضروعا وأمده خواصا، يعني تسمن سمنا واضحا، الأسنمة تكون عالية من كثرة الشحم، والبطون تكون منتفخة، والضروع تكون سابغة كثيرة اللبن. ويمر بالقوم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. هذا أيضا من الفتنة، من استجاب له أمطر السماء وانبتت الأرض سريعا وصاروا في خصب ونعمة وخير، والذين يردون قوله يصبحون ممحلين، لا مطر ولا نبات، يصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ويمر بالخربة أو بالخربة، يعني البيوت المتهدمة المهجورة، فيقول أخرجي كنوزك، يعني الذهب والفضة، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. يعاسيب النحل يعني أسراب النحل، جماعات النحل إذا طارت مجتمعة فتطير هذه الكنوز وتأتي إليه. وهذا لا شك أنه من الخوارق العظيمة، يخاطب الجماعة أخرجي كنوزك فتخرج ما بها من ذهب وفضة، يطير في الهواء كما يطير النحل الكثير ويأتي إليه. قال عليه الصلاة والسلام فتتبعه كيعسيب النحل، ويدعو رجلا، ويدعو رجلا ممتلئا شبابا، يعني في صحة شباب، فيقتله ويقطعه جذلتين رمية الغرض، الغرض يعني السهم، يعني يجعل ما بين القطعتين مسافة طويلة كما يرمى السهم، ورمية السهم معلوم أنها تذهب بعيدا. هذا مبالغة في قتله، أنه قتله قتلا واضحا، قطعه نصفين ويمشي بين القطعتين ليؤكد للناس أنه مات موتا أكيدا، وقطعه قطعتين، كل قطعة بعيدة عن الأخرى مسافة رمية السهم، فيدعوه فيقوم يتهلل ويضحك. هذا أيضا من الفتن العظيمة، يعني أمر السماء فأمطرت والأرض فأنبتت، الجماد استجاب وجاءته وأحيى الميت. هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا. ولذلك ناظر إبراهيم النمرود في أمثال هذه الأمور، قال رب الذي يحيي ويميت، لكنه حاد عن الجواب، حيادة لا تنفعه. فالمقصود أن الله تعالى يعطيه هذه الخوارق ابتلاء وامتحانا، فكل من في قلبه مرض فإنه يتبع ويصدقه أنه رب، ويغفل عن الآيات التي تدل على كذبه، مثل العور الذي في العينين جميعا، وأنه يدعي الربوبية وهم يرونه، والرب جل وعلا لا يرى في الدنيا، وأنه مكتوم عليه كافر، وأنه مخلوق، يعني الحدثان واضح عليه، وصفاته في غاية البشاعة كما مرنا في الدرس الماضي. فيغفل الناس عن كل هذه الآيات ويفتنون بما يرون من هذه الخوارق التي يعطيه الله تعالى إياها ابتلاء وامتحانا. لكنه لا يحيي إلا واحد، فإلا واحد فقط، ويقتل مرة أخرى ثم يريد أن يقتل مرة أخرى فلا يسلط عليه، يجعل الله تعالى ما بين ترقوته ونحره يجعله نحاسا، فإذا أراد أن يذبحه لم يستطع فيأخذ بقوائمه فيلقيه في النار. هذا غير حديث النواس في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال فبينما هو كذلك، يعني في هذه الأمور والشعوذة وهذه الخوارق، قال إذ نزل عيسى بن مريم عليه السلام، أن عيسى عليه السلام هو الذي يقتل الدجال، مسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة، هذا مسيح وهذا مسيح، لكن هذا مسيح الهدى وهذا مسيح الضلالة. فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، واضعا يديه، واضعا كفيه على جناح أجنحة ملكين، قد رجل رأسه إذا طاطاه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان، الجمان يقطع الفضة، والمقصود الماء، جمان كاللؤلؤ، يعني إذا طاطى رأسه قطر الماء، وإذا رفع رأسه تقاطر الماء كأنه فضة، قطع فضة أو لؤلؤ. هذا يدل على أنه ينزل بصورة حسنة وبحالة طيبة، أنه قد اغتسل وتنظف، بين مهرودتين، مهرودتين قطعتين من اللباس مصبوغتان بالعصفر والزعفران، ينزل بثياب حسنة جميلة فيها الطيب، يعني ينزل على أكمل حال. فيطلبه، قل فينزل عيسى عليه السلام واضعا كفيه على أجنحة ملكين، فينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. موجودة هذه المنارة ولا لا؟ أهل سور يعرفونها، هي منارة المسجد الأموي اللي في الحمدية، تعرفه المسجد الأموي اللي في سور في دمشق، شرقية دمشق سمى المنطقة تلك الحمدية أو الحمدية، هي مسجد الأموي، هذه المنارة هي منارة المسجد الأموي. لا لا بس أنا أقول الآن سمى الحمدية ولا لا، هذه قريبة من المسجد. فمسجد الأموي المنارة البيضاء هي منارة المسجد الأموي، ينزل عند المنارة البيضاء واضعا كفي على أجنحة ملكين، مرجلا رأسه إذا طعطاه القطر، وإذا رفعه تحذر منه جمان كاللؤلؤ، بين مهرودتين لا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات. هذه خاصة بعيسى عليه السلام، لأنه إنما نزل لإهلاك الكفرة، فالله تعالى أعطاه هذه الخاصية العظيمة، لا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي عند منتهى طرفه، معناه أنه أي كافر يراه عيسى يموت ذلك الكافر، لأن نفسه ينتهي عند طرفه، وإذا وجده الكافر مات. هذه لا شك أنها قوة عظيمة، فالله سبحانه وتعالى يقلب الأمور، يضع أشياء هنا وأشياء هنا، أعطى عيسى هذه القوة العظيمة أنه لا يحتاج إلى سلاح، أنه كافر يموت مجرد ما يراه عيسى عليه السلام، وأعطى الدجال هذه الخوارق العظيمة التي يظل بها من يظل من الناس. والله سبحانه وتعالى يقلب الأمور، وله حكمة بالغة في آيات عظيمة في الحق وفيه شبه وفتن في الباطل من أجل اختبار العباد. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل الحق ليس فيه شبه، واضح كالشمس في النار ليس فيه أي شبهة، وإلا لاستقام الناس كلهم، ولم يجعله ملتبسا تماما لئلا يضل الناس جميعا. وجعل هنا آيات عظيمة تدل على الحق، وجعل هنا شبها كبارا يضل بها من في قلبه مرض والعياذ بالله. قال فيطلبه في بعض الحديث، وهي الحديث النواس فيه زيادة أنه ينزل وقد أقيمت صلاة الفجر، أقيمت الصلاة والإمام هو المهدي، هذا عند مسلم، فيقول المهدي تقدم يا روح الله فصلي بنا، فيقول لا هذه أقيمت لك، لأنه أقيمت قبل أن ينزل عيسى عليه السلام، فيأبى أن يأم يقول هذه أقيمت لك، فيتقدم المهدي ويصلي عيسى عليه السلام خلفه، ثم يبايعه المهدي بعد الصلاة ويكون من جنوده، يحكم عيسى عليه السلام والمهدي يبايع عيسى عليه السلام ويكون من جنوده. قال فيطلبه فيدركه عند باب لد، هذا معروف، هذا غربي يقول غرب فلسطين، يقول فيها المطار الآن هكذا، باب لد، فيدركه عند باب لد، فإذا رآه عدو الله إن ماء كما أو ذاب كما يذوب الملح في الماء، فيقول عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تفوتني، فيطعنه بحربته، يطعنه بحربة ويريهم دمه في حربته، يطعنه زيادة تأكيد، زيادة تأكيد على أنه مخلوق وأنه قتل، قتله عيسى عليه السلام وله دم، يري أصحابه دمه في حربته. ينتهي الدجال، واليهود كما في الحديث حديث أبي هريرة والحديث الآخر أن أصحاب الدجال اليهود الذين اتبعوا 70,000 من اليهود وينضم غيرهم فيكون أكثر أتباعي من اليهود، أكثر أتباعي من اليهود، فيقتلهم المسلمون كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهود خلف الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. هذا حديث الصحيحين ليس فيه بيان الوقت الذي تحصل فيه هذه المقتلة ويتكلم الحجر والشجر، لكن جاء عند أحمد أنه يحصل بعد نزول عيسى عليه السلام وبعد قتل الدجال في هذه المعركة، يقتل الدجال ثم يقتل أتباعه من اليهود فلا ينجو منهم أحد، لأن يعني من صفات عيسى عليه السلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيحين قال والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فلا يقتل فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية وتتركن القراص فلا يسعى عليها أحد لكثرة المال ويضع الجزية يعني يبطل الجزية ويهلك الله الملل فلا يبقى للإسلام، مجموع الحديث. فعيسى عليه السلام يضع الجزية يعني يبطلها، وهذا ليس نسخا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هو بخبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، النبي فمحمد عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر بأن الجزية ستوضع في آخر الزمان، إذن عيسى عليه السلام ينزل ينفذ ما أخبر به محمد عليه الصلاة والسلام، فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يخرج عنها، لكن هذا قد قرره نبينا عليه الصلاة والسلام وأخبر عنه وأن الجزية تنتهي في ذلك الوقت، ف فعيسى عليه السلام ينفذ ما قرره محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إذا قتل المسيح قال فيأتي إلى قوم عصم الله تعالى من الدجال فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. ثم بعد ذلك ذكر خروج يأجوج وماجوج ونرجع الكلام عنه في بابه بعد قليل إن شاء الله. باب لا يدخل الدجال المدينة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب الزهري أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أما رضي الله عنه أبا سعيد رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا به أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة أي طرق الموصلة إلى المدينة قد يراد بها الأبواب كما تقدم فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر أي أمر الربوبية فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. كيف ازداد بصيرة مع أنه رأى هذا الخارق العظيم وهذه القدرة التي لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى وهي إحياء الموتى؟ كيف ازداد بصيرة مقابل هذه الشبهة العظيمة؟ نقول وجه ذلك لأن فعله طابق الخبر الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام. إذن الآن تأكد أنه هو الدجال حقيقة ما دام فعل هذا هو الدجال لأنه لا يستطيع أن يفعل واحد إلا الله جل وعلا والله سبحانه وتعالى أعطى هذه القدرة عيسى بن مريم يحيي موتى بإذن الله وأعطاه الدجال مرة واحدة ابتلاء وامتحانا. إذن لو لم يفعل هذا لشك فيه هل هو الدجال الأكبر أم هو دجال من الدجاجلة، لكنه إذا فعل هذا توقن يقينا أنه هو الدجال لأن غيره من الدجاجلة لا يستطيع أن يفعل هذا الأمر. إذن هذا وجه كونه يتيقن أنه الدجال الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. تقدم أنه يجعل ما بين نحره يعني الرقبة إلى ترقوته محاسن فلا يستطيع أن يذبحه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. يدل على فضل المدينة ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة من الطيب فهي طيبة فيها البركة والخير وتحفظ من هذه الفتنة العظيمة. وهذا له مناسبة ظاهرة لأن المدينة منبع الوحي منها نبع النور يعني بعد مكة وهذا غاية الضلالة لأنه يدعو إلى نفسه يدعي الربوبية وغاية ما يكون من الضلالة. فهذه الضلالة المستحكمة لا تدخل في نهضة الوحي ومنبع النور في تضاد. مدينة شع منها نور الإيمان فلا يمكن أن يدخلها ظلمات الكفر لأن بها نور الإيمان يدفع ظلمات الكفر، وهذا ظاهر. مكة كذلك نبع منها شع منها نور الإيمان، فلا يدخلها أو لا تدخلها ظلمات الكفر، وهذا لا شك يدل على فضل مكة والمدينة. ويشاركهما المسجد الأقصى، فإنه أيضا فيه خير عظيم وفضل كبير، فكذلك يحفظ من الدجال. وكما تقدم أيضا الطور، لأنه الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، فهو أيضا شاع منه الوحي والنور، فلا تدخله ظلمات الكفر. باب يأجوج يأجوج ومأجوج. حدثنا ابن يمان أخبرنا شعيب الزهري حائم حدثنا إسماعيل حدثنا أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة حدثت عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فجعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام التي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا يهيب حدثنا ابن طاووس عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يفتح الرجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد يهيب 90، يعني قبل 90 في رواية 10 أن يحلق الإنسان بالسبابة والإبهام، ويضع السبابة على المفصل الإبهام على المفصل، أن الإبهام فيه المفصل الأول الأعلى، الدائرة تكون يعني ليست على رأس الإبهام، على المفصل أول خط من أعلى، والتسعين تكون على أصل الإبهام في أسفل الإبهام. فالتسعين أضيق من العشرة، العشرة أوسع من التسعين، التسعين على أصل الإبهام. وهذا الاختلاف أولا أنه اختلاف يسير، فرق بين العشرة والتسعين يسير، والمراد أنه فتحة صغيرة، وليس المراد تحقيق الفتحة تماما، المقصود أنه فتحة صغيرة، مرة يشير إلى 90 مرة إلى 10، وهذه اصطلاحات، ليس 90 الرقم أو 10 الرقم المعروف، لا، هذه اصطلاحات عند العرب. إذا أشار وضع السبابة على أصل الإبهام، هذه يرمز إلى 90، إذا وضعه على الخط الأعلى من الإبهام هذه 10، 53 في التشهد أشار وعقد 53 ضم الخنصر والبنصر، ويحلق بالإبهام والوسطى ويشير بالسبابة، يعني هذه الإشارة اصطلح العرب على أن ترمز إلى العدد 53، هذه اصطلاحات ولا مشاحة من اصطلاح، يتعاملون بهذه الكلمات ويعرفون المراد منها. يأجوج ومأجوج هؤلاء من بني آدم، ذكر حال رحمه الله ذكر عن أهل السير أنهم يقولون إنهم من سلالة نوح، وهم أبناء يافث، أبناء يافث أحد أولاد نوح عليه السلام، فهم من أبناء آدم وهم مكلفون، ولكنهم كفرة فجرة مفسدون في الأرض، عددهم لا يحصي إلا الله كثير، ويدخل إذا دخل واحد النار من غير يأجوج ومأجوج يدخل مأجوج كم؟ من يأجوج ومأجوج 1000، كما في حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 أو 1000 ومنكم رجل، يعني هذه النسبة، إذا دخل واحد النار من غير يأجوج ومأجوج دخل مقابله ألف من يأجوج ومأجوج، هذا فرق هائل يدل على كثرة عظيمة، وأن الغالب عليهم الكفر والعياذ بالله، وأنهم مفسدون في الأرض. ولكن رحمة الله أن ذي القرنين بنى سدا بينهم وبين الناس، كما أخبر الله تعالى في سورة الكهف، بناه من حديد قطع أتوني زبر الحديد، قطع الحديد الضخمة وصفها كاللبن، ثم وضع الحطب بين الحديد قطع الحديد فأوقد النار، ثم صب عليه النحاس أتوني أفرغ عليه قطرا، فتماسك الحديد، دخل النحاس بين قطع الحديد الضخمة وتماسك وصار جدارا واحدا وأملس، لأن النحاس أملس، فلم يستطيعوا أن يظهروه، فما استطاعوا أن يظهروه أنه عالي جدا وأملس، ويظهر أنه ما عندهم تقدم في الصناعة والاختراع، وأن لو كان عندهم طيران وعندهم آلات حديثة استطاعوا أن يصعدوا، لكن يظهر أنهم متخلفون وما عندهم تقدم في الصناعة والاختراع، فما استطاعوا يظهروه وما استطاعوا له نقبا، ومحاولون النقب كلهم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي أن يأجوج ومأجوج ينقبون السد كل يوم، حتى إذا كادوا أن يخرقوه قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا، ثم فيعيده الله تعالى كما كان، فيأتون فيجدونه كما كان فيحفرونه، وهكذا حتى إذا أتت مدتهم أو بلغت مدتهم وشاء الله تعالى أن يخرجوا قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله، فيجدونه كما كان فيخرقونه ويخرجون على الناس، فيفر الناس منهم ويشربون المياه. وفي حديث النواس السابق في تتمة الحديث قال فبينما هم كذلك، يعني بعد أن بشر المؤمنين بدرجات في الجنة وبعد هلاك الدجال ومن معه من اليهود، يقول عليه الصلاة والسلام فبينهم كذلك إذا أوحى الله تعالى إلى عيسى بمريم عليه السلام إني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد من قتالهم، يعني لا قدرة لأحد من قتالهم، يعني لا تقاتلهم دعهم، مع أن عيسى عليه السلام لا يجد نفس كافر لا مات، لكن مع ذلك أنه لا طاقة له ولا بمن معه من المؤمنين بقتالهم، إني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد من قتالهم فحرز عبادي إلى الطور، فيحرز المؤمنين إلى الطور فيخرجون فيفسدون في الأرض حتى يبلغون جبل الخمر، الخمر يعني الشجر الكثيف، وهو جبل الطور، يعني وصلوا إلى جبل الطور، وورد في بعض الحديث فيقتلون من يلقون، لا يقتل أحد إلا قتلوه، فيقولون إذا لم يروا أحد عيسى عليه السلام حصل المؤمنين في الطور، فيقولون قد قتلنا من في الأرض فهلما نقتل من في السماء، زيادة الإجرام والكفر والطغيان، فيرمون بنشابهم أي بالأسهم فتعود مخضبة بالدماء من الفتنة والعياذ بالله، فيقولون قتلنا قهرنا من في الأرض وقتلنا من في السماء، فإذا وصلوا إلى هذا الحال من الطغيان قال عليه الصلاة فيحصر نبي الله عيسى ومن معه حتى يصبح رأس الثور خيرا لأحدهم من 100 دينار، رأس الثور أحب إليهم وأفضل من 100 دينار، لأن المال لا ينتفعون به بحاجة طعام وشراب لأنهم محصورون في الجبل، فقال ثم يرغب أن يدعو، يرغب أي يدعو الله تعالى طمعا، فيرغب عيسى عليه السلام ومن معه إلى الله فيهلكهم ويرسل عليهم النغف، النغف دود في رقابهم فيصبحون فرسا أي موتى كنفس واحدة، وهذا على كمال قدرة الله جل وعلا أن أهلك هؤلاء الجبابرة الطغاة الذين لا يحصيهم إلا الله في لحظة ساعة واحدة، أرسلهم الدود في رقابهم، يحتاج صاعقة ويحتاج إلى ريح أو غرق أو نار أو دود ما يرى في الرقاب أكل النخاع فسقطوا موتى كنفس واحدة. فينزل نبي الله عيسى ومن معه فلا يجدون مكانا في الأرض إلا وقد ملأه زهمهم ونتنهم، يعني تساقطوا حتى ملأوا الأرض من كثرتهم. فيرغب نبي الله عيسى إلى الله فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت تحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله تعالى مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، المدر الطين والوبر معروف وبر الإبل البيت الشعر، فلا يكن منه بيت مدر ولا وبر، يعني يخترق سقوف البيوت ويغسل الأرض حتى تكون كالزلفة يعني كالمرآة، يغسل الأرض وينظفها من زهمهم وبقايا دمائهم ولحومهم حتى تكون الأرض كالمرآة في نظافتها ونظارتها. فيقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فتنبت الأرض حتى يأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها أي بالقشر. ويبارك الله تعالى في الرسل أي في اللبن حتى إن اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس، وإن واللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم تكفي الفخذة من الناس. فيبقى الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة، لأن الكفار ماتوا ولم يبقى إلا المسلمون وصاروا في رغب من العيش. وجاء عند أحمد زيادة قال الحافظ هذا صحيح، وتلقى الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. أمن ورغد في العيش وخير عظيم، والدنيا كلها مسلمون ليس فيها كفر. ثم يرسل الله تعالى ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت، حتى إن أحدهم لو دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه، في بعض الروايات تأخذهم من تحت أباطهم يعني تقبضهم قبضا رفيقا فيموتون. وإذا قيل ليس في الأرض كافر يعني في ذلك المكان في الشام وما حوله، وإلا فيه كفرة تقوم عليه الساعة. قال فيبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر عليهم تقوم الساعة. يتهارجون المراد به السفاد والزنا، أنهم يتهارجون أي يجامع الرجل المرأة في الطريق والناس ينظرون، حتى إن خيرهم وأفضلهم يقول لو وريتها عن الطريق، هذا هو يعني أحسن واحد فيهم يقول هل لا وريتها عن الطريق، يعني ما ينهى عن الزنا لكن يقول لو ابتعدت عن الطريق يعني حتى ما تعطل الناس المارة في الذهاب والإياب. فيبقى شرار الخلق يتهرجون تهرج الحمر عليهم تقوم الساعة. نعوذ بالله من الفتن ونسأل الله العفو والعافية. يأجوج وماجوج ذكر الله تعالى في القرآن حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، كل مرتفع ينسلون، واقترب الوعد الحق، يدل على أن خروج يأجوج وماجوج أنه يخرج يدل على اقتراب قيام الساعة، واقترب الوعد الحق أي قربت الساعة. وما ورد من الحديث والآثار أنهم صغار وطولهم شبر إلى شبرين إلى 3 يروى عن ابن عباس وفي حديث، كل هذا ما يثبت، حديث ضعيفة وما صح عن بعض الصحابة فهم مأخوذ من إسرائيل، ليس هناك يعني نقل صحيح في صفة يأجوج ومأجوج وأنهم قصار يعني صفة تخالف الأصل، فكل هذا ما يثبت، طولهم شبر إلى شبرين إلى 3 وبعضه أذانهم كبيرة يلتحف أذنا ويتغطى بالأذن الأخرى، كل هذا لا يثبت، فهم من بني آدم ظهر لهم كبني آدم كغيرهم بني آدم، وإنما يتميزون بالكثرة والكفر والعدوان والشر، فهم مفسدون في الأرض والعياذ بالله. ومن كثرتهم في حديث الجساسة أنهم إذا خرجوا يمرون على بحيرة الطبرية فيشربوا أولهم يشرب ماءها، فيمر آخرهم عليهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء. هم أمة واحدة في طريق سفر واحد أو يعني خروج واحد، لكن ما يمر آخرهم إلا بعد مدة طويلة تنشئ البحيرة وتيبس ويقدم عهدها بالماء. طول الوقت الذي يأخذونه من أجل المرور لكثرتهم، وهم موجودون الآن في الأرض، موجودون في الأرض. أما من ذهب إلى أنهم الصين وأن السد والبحار ما شابه ذلك، هذا شك أنه قول باطل ولا يعول عليه، مخالف للآيات، مخالف للحديث الصريحة في السد. الله تعالى ذكر السد في القرآن وأنه من حديد وأنه من نحاس وأنه ما استطاع يظهرون استطاعوا له نقبة. فالقول بأن السد والبحار هذا قول باطل وقول الله بغير علم ورد للنصوص، لكن ما قاله من أهل العلم اعتذروا عنه، قال به بعض الفضلاء من أهل العلم لكن اعتذر عنه ولا يعني يعنف عليه لما له من العلم والسابقة. لكن هذا القول يجب أن نحذر منه، إنه قول فيه رد للنصوص من كتاب السنة، وهي نصوص صريحة صحيحة واضحة ما ليس فيها إشكال. كيف نجعل سدا من حديد ونحاس نقول هو البحر؟ ما يمكن، هذا تلاعب النصوص. ثم الله تعالى يخبرنا ما استطاعوا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. وأهل الصين عندهم الطائرات وعندهم الصناعات ويسافرون يذهبون إلى جميع دول العالم ويصدرون البضائع وينفعون الناس، مع أنهم كفار لكنهم نافعون. لا تكاد تجد عندنا الآن يعني الصناعة أو منتج في الغالب إلا يقول لك هذه الصناعة الصينية. فالصين كفرة بلا شك، لكنهم عندهم صناعات وعندهم اختراعات ويتواصلون مع العالم، والناس يذهبون الصين ويأتون منها، والصين أهله يذهبون ويأتون، فليسوا مفسدين في الأرض وممنوعين من مخالطة الناس. فهذا قول باطل. لكن ما الحامل عليه؟ الحامل عليه إذا صدق الإنسان أن الناس اليوم اكتشف الكرة الأرضية كلها كما يزعمون ويتبجحون بذلك، نكتشف الكرة الأرضية وضعوا لها مجسما وهذه قارة أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكتين وأستراليا وكذا، وأنه ما بقي شيء في الأرض إلا اكتشفوه، هذا غير صحيح. فيجوج وماجوج أمة عظيمة وكثرتهم سمعنا في النصوص أنها كثرة هائلة، وهم موجودون في الأرض ولا يعرف أحد مكانه، ولا أحد يتصل بهم ولا يتصل بالناس، معزولون وراء هذا السد لا يعرفهم أحد ولا أحد اكتشف بلدهم ومكانهم. هذا يدل على أن هذه الأخبار التي تروج أنها كذب، وإنما تروج من أجل تعظيم الكفرة وتبجيلهم، ومن أجل أن يشبه الناس باختراعاتهم وسائلهم الحديثة واكتشافاتهم ويكون لهم هيبة وتعظيم ويخاف الناس منهم ويستسلمون لهم. فلا شك أن هذا من الحرب النفسية التي تروج ضد المسلمين، أن الكفار اكتشفوا كل شيء وصلوا القمر وعرفوا وكذا وكذا. حتى وصول القمر فيه علماء من الكفرة من الأوروبيين ينكرون هذا ويقدمون أدلة قوية علمية على أن هذا كذب. أنا روجت أمريكا في عزية وما ظهرت من أجل أن ترهب العالم ومن أجل أن تخيف الناس لأجل يستسلم لها ويكون لها الزعامة والصدارة والقيادة، وإلا هذا غير صحيح. على كل حال الإنسان لا يمكن يترك النصوص الصريحة من كتاب السنة ويصدق الكفرة ثم ينقلب على النصوص ليحرفها تحريفا بعيدا كل البعد ولا يتمشى معها بحال من الأحوال. الحامل على هذا هو الاستسلام للكفرة والانشداه لما قلوه التصديق لهم. يجب على المؤمن أن يعتصم بالكتاب والسنة وليرد ما خالفه من القول مهما كان ومهما كان القائل به، ولا سيما إذا كان من الكفر الفجرة الذين لهم مصلحة عظيمة في ترويج مثل هذا الكذب والنشر بين الناس. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.